بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: وموضوع التفسير ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يستنبط منه. وبهذه الحيثية صالح علم القراءات بأن تمايز العلوم كما يقولون بتمايز الموضوعات وحيثيات الموضوعات. هذا وفي عد التفسير علم التسامح، إذ العلم إذا أطلق إلا أن يراد به نفس الإدراك، نحو قول أهل المنطق: العلم إما تصور وإما تصديق، وإما أن يراد به الملكة المسماة بالعقل، وإما أن يراد به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل، وهذا غير مراد في عد العلوم. وإما أن يراد بالعلم المسائل المعلومات وهي مطلوبات خبرية يبرهن عليها في ذلك العلم، وهي قضايا كلية، ومباحث هذا العلم ليست بقضايا يبرهن عليها كما هي بكلية، بل هي تصورات جزئية غالبا، لأنه تفسير ألفاظ أو استنباط معاني. فأما تفسير الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظي، وأما الاستنباط فمن دلالة الالتزام، وليس ذلك من القضية. فإذا قلنا إن يوم الدين في قوله تعالى ملك يوم الدين هو يوم الجزاء، وإذا قلنا إن قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله وفصاله في عامين، يؤخذ منه أن أقل الحمل 6 أشهر عند من قال ذلك لم يكن شيء من ذلك قضية، بل الأول تعريف لفظي والثاني من دلالة الالتزام. ولكنهم عدوا تفسير ألفاظ القرآن علما مستقلا، أراهم فعلوا ذلك لواحد من وجوه 6.
نعم، حسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، ففي هذه الفقرة تلاحظون أن الإمام رحمه الله تعالى يعترض على تسمية التفسير علما، وهذه القضية قضية مستقرة عند الطاهر بن عاشور في كتابه أليس الصبح بقريب، وكتبه في 20 من عمره نفس القضية يذكرها، فيقول: ما كنت أرى التفسير يعد علما إلا لو كان شرح الشعر يعد علما، ولكني لما رأيت التفسير معدودا في مقدمة العلوم لأنه ينبع العلوم الشرعية، ورأيت لأسباب تأخره أثرا قويا في تأخر كثير من العلوم الإسلامية خصوصا الفقه والنحو واللغة، أحببت أن أتابعهم في عده علما. ثم بدأ يتكلم عن موضوع علم التفسير وأسباب التأخر فيه وكيفية نهوضه. لكن الذي أردت أن أقول أن هذه القضية في كون التفسير ليس علما قضية مستقرة عند الطاهر بن عاشور، فهو بين كتابه ليس الصبح بقريب وكتابه التحرير والتنوير لم يتغير هذا الموقف عنده. هنا عندنا إشكالية في هذه القضية، في قضية عدم عد التفسير علما. هل يصح أن نقول بأن التفسير ليس علما؟ إذا نظرنا بنظر الطاهر بن عاشور في تحديد مفهوم العلم فنقول نعم، لأن تحديد مفهوم العلم الذي ذكره الطاهر بن عاشور لا ينطبق على التفسير من جهة نظر الطاهر، وهذه أحب أن تنتبهوا لها دائما، بمعنى أنه أحيانا يكون عندنا اصطلاحات خاصة لبعض العلماء، فعالم العلماء يصطلح على شيء معين بناء على اصطلاح الذي اصطلحه هو، هل يعد علم التفسير علما أو لا يعد علما؟ نقول لا يعد علما، لكن هو لاحظ أن العلماء يجعلون علم التفسير علما، وهذا صحيح، فإذا نقول بأن علم التفسير هو علم من جهة التسامح على منهج الطاهر بن عاشور، بل يمكن نقول أنه علم يمكن أن يبرهن عليه، وهي المسألة التي ذكرها الطاهر لما قال: وإن المراد بالعلم المسائل المعلومات وهي المطلوبات الخبرية مبرهن عليها بذلك العلم، وهي قضايا كلية. معنى ممكن نقول أن العلم إذا قلنا بأنه مسائل مضبوطة ضبطا خاصة، المسائل مضبوطة ضبطا خاصة، مجموعة من المسائل المضبوطة ضبطا خاصة، نقول هذا هو العلم. لماذا نقول ضبطا خاصة؟ لأن كل علم له مسائله. فهل يتميز علم التفسير عن غيره بموضوعاته أو ما يتميز؟ يتميز، وهو رحمه الله تعالى قد نبه على هذا بالتعريف لما قال موضوع التفسير. فبما أنه يتميز فدل على أنه علم. كون السابقين رحمه الله تعالى لم يجعلوا كتابا أو أصلا لهذا العلم بما يسمى بأصول التفسير، لأنه لا يعني أن التفسير لم يكن له أصول كلية يبرهن عليها. فإذا نظرنا إلى جملة أصول التفسير واستنبطناها من كلام المفسرين فإنه يدخل في جملة العلوم أيضا، كما يذكر الطاهر في هذه الحيثية الأخيرة. بمعنى أن نقول العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب، هذه مسألة تفسيرية. هذه تحتاج أن يبرهن عليها أو ما تحتاج؟ تحتاج. لما نقول إذا اختلف تفسير تفسير بعض العلماء مع تفسير النبي فإنه يقدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا مجموعة من مسائل هذا العلم يمكن أن تضبط ضبطا خاصا ويتشكل منها أصول لهذا العلم، كما تشكلت أصول كثير من العلوم في علم النحو وعلم البلاغة وعلم أصول الفقه وعلم الفقه إلى آخره. فإذا نقول لعله لعدم وجود كتب في هذا المجال بالذات تضبط أصول هذا العلم جعلت الطاهر رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا المذهب، فلا يعده علما من هذه الجهة، وذهب إلى أن عده علما إنما هو من باب التسامح، من باب التسامح. لكن إذا قلنا بالأصول ذكرت لكم فإن نقول إنه إذا ندخل في تعريفات الطاهر التعريف الثالث. نلاحظ أيضا في هذه الفقرة لما ذكر مرة أخرى ذكر لنا أن علم التفسير تفسير ألفاظ واستنباط معاني، ولعلكم يعني عبد الأمس فات لكم أنه في تمايز بين بيان المعاني وبين الاستنباط. وأيضا لعلكم أخذتم مع الشيخ سعد الوهبي في الأسبوع الماضي الذي حضر يعني الدروس في الاستنباط، يكون أخذ التفريق بين علم التفسير وبين علم الاستنباط، فبينهما تمايز فإذا لا يشكل. كذلك فهم الطاهر بن عاشور أن تفسير القرآن أنه مجرد تفسير ألفاظ فقط هذا يحتاج إلى نظر. إذا كان يقصد مجرد تفسير ألفاظ الكلمة ومعناها فلا شك أن هذا ليس هو كل علم التفسير، إنما هو جزء من علم التفسير. وإن كان المراد بيان المعنى أو المراد فهذا لا شك أنه هو علم التفسير. ولأضرب لكم مثالا، لأن أحد الإخوة أمس سألني عن هذا بالذات، إنه هل المراد يدخل في التفسير أو لا يدخل. لو جينا إلى المثال في قوله سبحانه وتعالى ثم السبيل يسار، إذا ذهبنا نفسر الألفاظ من حيث هي ألفاظ نقول ما السبيل؟ السبيل الطريق. إذا أردنا نفسر نقول ثم الطريق يسار، لكن هل بينا معنى المراد الآن؟ لم نبين معنى المراد. إذا قلنا بعض العلماء ذهبوا أن المعنى المراد طريق الخير وطريق الشر، كما قال تعالى إن هذين السبيل إما شاكرا وإما كفرا، نكون الآن بينا المعنى بينا المعنى المراد. إذا قلنا إن المراد بالسبيل هو طريق خروج من بطن أمة، بينا المعنى المراد وما بينا، نكون بينا معنى المراد. إذا المعنى المراد أوسع من أن يكون تحليل الألفاظ فقط، المعنى المراد أوسع من أن يكون تحليل الألفاظ فقط. أيضا لما نقول إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. لو كنا في تحميل الألفاظ فقط ماذا نقول؟ النسيء هو التأخير. لو رد المفسر سنقول ماذا؟ إنما التأخير زيادة في الكفر. فيقع السؤال ما هو نوع هذا التأخير الذي يكون زيادة في الكفر؟ وهذا هو المراد. إذا قلنا تأخير الأشهر الحرم يكون هنا الآن تبين التفسير. إذن يجب أن ننتبه إذن إلى أن قضية التحميل اللفظي للكلمة من جهة اللغة ليس هو فقط التفسير، وإنما المراد والمعنى الذي يصل إليه قوله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر هو التفسير. فإذا أخذنا بهذا المفهوم وقلنا بأن مثل هذا لا يفهم إلا بأسلوب، وأن هناك أسلوب تضبط فهم هذه المسائل، فإنه يكون عندنا لهذا العلم أسلوبا، ولا يكون فقط مجرد بيان أو شرح لألفاظ كما ذهب إليه الإمام. من العبارة هذه المهمة في أن يكون مراده هو التفسير مجرد شرح ألفاظ فقط. ذكر عندنا مثالا في قول مالك يوم الدين أنه علمنا بين ألفاظ، وذكر مثال آخر في الاستنباط. الاستنباط الآن كي يتنبه أيضا، ولعلكم أخذتموه مع الشيخ فهد الوهبي، لكن نأخذ مثالا الآن. لما نأتي إلى حمل وفصال 30 شهرا، هل نحن نحتاج إلى أن نعرف أقل مدة الحمل من جهة التفسير؟ إذا قرأنا وفصاله بعامين هل يلزم أن يبين مدة أقل الحمل؟ ونبين متى نحتاج بيان مدة أقل الحمل؟ إذا كنا في مجال إيش؟ الاستنباط. أما في مجال بيان المعاني فلا. إذن أحب أن ننبه وأؤكد على هذا المعنى، لأننا عندنا درجات في المعلومات. الدرجة الأولى والمرتبة الأولى لبيان المعاني التي هي التفسير. هناك مرتبة ثانية أوسع وهي مسائل التفسير ومنها الاستنباط. يعني مسائل التفسير ومنها الاستنباط، يعني المسائل المرتبطة بالآية ومنها الاستنباط. فالاستنباط يأتي تبعا لماذا؟ للتفسير. الاستنباط يأتي تبعا للتفسير. فإذا صح المعنى فإن الاستنباط في الغالب يكون صحيحا، لكن إذا فهمنا المعنى خطأ فإن الاستنباط قطعا يكون خطأ، في الغالب يكون خطأ. فلا يمكن الاستنباط من معنى يكون خطأ أو من معنى يكون مجهولا. نعم.
قال رحمه الله: ولكنه العبد تفسير ألفاظ القرآن علما مستقلا أراهم فعلوا ذلك لواحد من وجوه ستة. الأول أن مباحثه لكونها تؤدي إلى استنباط علوم كثيرة وقواعد كلية نزلت منزلة القواعد الكلية لأنها مبدأ لها ومنشأ، تنزيلا للشيء منزلة ما هو شديد الشبه به بقاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه. ولا شك أن ما تستخرج منه القواعد الكلية والعلوم أجدر بأن يعد علما من عد فروعه علما، وهم قد عدوا تدوين الشعر علما بما في حبه من استخراج نكة بلاغية وقواعد لغوية.
نلاحظ الآن في هذا كان يقول أن علم التفسير إيش يستنبط منه علوم كثيرة وقواعد كلية، ليست هي من صلب هذا العلم لكنها من علوم أخرى، لأن سيأتي هذا مرتبط بفكرة استمداد علم التفسير عند الطاهر بن عاشور، يعني استمدادات علم التفسير. فإذا نظرنا إلى هذا فمثلا علم اللغة ما هي علاقته بعلم التفسير؟ ما علاقة علم اللغة بعلم التفسير؟ هل علم اللغة علم أو ليس بعلم؟ هو جزء من ماذا؟ من مادة المفسر. فكيف يعد علم اللغة علما ولا يعد التفسير إيش؟ علما. فكان يريد أن يقول بما أن عددنا هذا علما فمن الأولى أن نعد علم التفسير علما. نعم.
والثاني أن نقول إن اشتراك كون مسائل العلم قضايا كلية يبرهن عليها في العلم خاص بالعلوم المعقولة، لأن هذا اشتراك ذكره الحكماء في تقسيم العلوم. أما العلوم الشرعية والأدبية فلا يشترط فيها ذلك، بل يكفي أن تكون مباحثها مفيدة كمالا علميا لمزاورها، والتفسير أعلاها في ذلك، كيف وهو بيان مراد الله تعالى من كلامه، وهو قد عد البديع علما والعريض علما، ولا هي إلا تعاريف لألفاظ اصطلاحية.
نعم هذا لو أخذنا به لكان جيدا، ونبه عليه أننا إذا أردنا أن نجعل العلوم الشرعية مقيسة بمصطلحات العلوم العقلية يعني العلم الفلسفة أو المنطق، فقد لا ينسجم عندنا تعريف بعض العلوم الإسلامية بأنها علم. واضح الآن؟ وهذه القضية مهمة حبا تنتبه لها، أننا أحيانا لما نأتي إلى بعض العلوم العقلية المنقولة إما عن السابقين أو إذا نتبع ما نشأ في الإسلام عند بعض علماء المسلمين، ونريد أن نكيف بعض العلوم الإسلامية على تلك العلوم العقلية، يكون عندنا ماذا؟ نوع من تضارب، لا تدخل هذه العلوم الإسلامية ضمن هذه العلوم العقلية. فماذا يحصل؟ يحصل مثل ما ذكره الطاهر أن لا يعد هذا إيش؟ علمي، وهذا ليس لا شك أنه ليس بصحيح. لكن إذا أخذنا المفهوم العام في كونها تفيد مباحث مفيدة، تعد علما أو لا تعد علما؟ تعد علما، وهذا هو العلم في الشريعة. العلم في الشريعة كما ذكر الشاطبي في مقدمات كتابه أن العلم إنما هو العلم الذي يفيد العمل، العلم الذي يفيد العمل، فما دام فيه إفادة فإنه يطلق عليه علما. إذا أخذنا بهذا الثاني الذي قاله الطاهر، فإننا نقول لا نحتاج إلى هذه المقدمة اللي ذهب إليها الطاهر رحمه الله تعالى في محاولة التنبيه على أن علم التفسير لا يدخل في مصطلح العلم، لكن مصطلح العلم هذا عند من ذكرهم نقول سيما لا يدخل مصطلح العلم، لكنه لا يعني أنه ليس بعلم. ولسنا أيضا نحن ملزمين بمثل هذه المصطلحات في كوننا نعد علم التفسير أو غيره من العلوم علما. نعم.
والثالث أن نقول التعاريف اللفظية تصديقات على رأي بعض المحققين، فهي تؤول إلى قضايا، وتفرع المعاني الجلة عنها نزلها منزلة الكلية، والاحتجاج عليها بشعر العرب وغيره يقوم مقام البرهان على المسألة، وهذا الوجه يشترك مع الوجه الأول في تنزيل مباحث التفسير منزلة المسائل، إلا أن وجه التنزيل في الأول راجع إلى ما يتفرع عنها، وهنا راجع إلى ذاتها، مع أن التنزيل في الوجه الأول في جميع الشروط الثلاثة، وهنا في شرطين، لأن كونها قضايا إنما يجيء على مذهب بعض المنطقيين.
طبعا ظاهر جدا محاولة ماذا؟ إدخال علم التفسير كعلم في تعريف المنطقيين للعلم. وهذه وهذا الاجتهاد في محاولة إدخاله في كونه يدخل في العلم من باب رأي بعض المحققين في أن التعريف اللفظي تصديقات، والتفسير ما هو إيش؟ أشبه ماذا؟ بالتعريفات، فبناء عليه يدخل في العلم، ولسنا كذلك في حاجة لمثل هذا بناء على النوع الثاني الذي ذكره. نعم.
قال رحمه الله الرابع أن نقول إن علم التفسير لوحل من قواعد كلية في أثنائه، مثل تقرير قواعد النص عند تفسير ما ننقص من آية، وتقرير قواعد التأويل عند تقرير وما يعلم تأويله، وقواعد المحكم عند تقرير منه آيات المحكمات، فسمي مجموع ذلك وما معه علما تهويبا. وقد اعتنى العلماء بإحصاء كليات تتعلق بالقرآن، وجمعها ابن فارس وذكرها عنه في الإتقان، وعنى بها أبو البقاء الكثوي في كلياته، فلا بدع أن تزاد تلك في وجوه شبه مسائل التفسير بقواعد الكلية.
جيد، يعني هذا إذا أخذنا علم التفسير من هذا الجانب، فنقول يمكن نقول أن مسائل أصول التفسير هي القواعد الكلية التي يبنى عليها علم التفسير، ويدخل في القسم الثالث الذي ذكره سابقا ونبهت عليه في أن يحتاج إلى برهنة عليه. نعم. طبعا الكتاب هذا لابن فارس طبع وقد نشر قبل ذلك في مجلات علمية محكمة، اللي هو كتاب الأفراد لابن فارس، وكتاب الأفراد هو داخل ضمن الكليات المنفردة، المراد بالأفراد أي اللفظة التي تأتي على معنى واحد مخالفة لمعنى كلي في القرآن، بمعنى أنه لما يقول البعل في القرآن الزوج إلا قوله تعالى أتدعون بعلا، فالآن معنى ذلك أن قوله تدعون بعلا هي الأفراد، وبقية مادة البعل في القرآن هي معنى الزوج. ولاحظوا هو يقول كل بعل في القرآن فهو الزوج إلا قوله هذا جاء في الأفراد أتدعون بعلا. إذن هذا معنى الأفراد أو الأصول الذي كتب به ابن فارس رحمه الله تعالى كتابه، وذكر جملة من الكلمات. هذا لو قلناه بكليات الحقيقة كلية من خلمة، لأنه ليس كل بعل في القرآن زوجا، ليس كل بعل في القرآن زوجا، وإنما كل بعل إلا صار في ماذا؟ حال المستثنى. هذا المستثنى هو اللي يطلق عليه أنه أفراد. نعم.
قال رحمه الله: الخامس أن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع وكلياته، فكان بذلك حقيقا بأن يسمى علما، ولكن المفسرين ابتدأوا بتقصي معاني القرآن فطفحت عليهم وحفرت دون كثرتها قواها، فانصرفوا عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريع إلا في مواضع قليلة.
وهذه أيضا تدخل في إشكالية هل من صلب التفسير ومادته بيان أصول التشريع وكلياته، أو هو داخل ضمن باب الاستنباط. فإذا كان في باب الاستنباط فهو ليس من صلب التفسير، بناء على إذا أخذنا بهذا المفهوم فإن هذا التخريج لا يكون مستقيما إذا جعلنا علم الاستنباط منفصلا عن علم التفسير. نعم.
قال رحمه الله: السادس هو الفصل أن التفسير كان أول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال بتدوين بقية العلوم، وفيه كثرة مناظراته، وكان يحصل من مزاولته والقربة فيه لصاحبه ملكة يدرك بها أساليب القرآن ودقائق نظمه، فكان بذلك مفيدا علوم الكلية لها مزيد اختصاص بالقرآن المجيد، فمن أجل ذلك سمي علما. ويظهر أن هذا
قبله الآن ذكر الثالث، قال وهو الفصل، يعني هو الذي يختار في هذا أن التفسير كان أول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال بتدوين بقية العلوم. هل هذا الكلام صحيح أن العلماء اشتغلوا بالتفسير قبل غيره من العلوم؟ أجل إيش اشتغلوا بماذا قبل؟ اشتغلوا بعلوم أخرى قبل، ما هو العلوم؟ تدوين السنة، طيب أنا أردت منكم أن تقولوا هذا، أنا بنتصر لعلماء التفسير اليوم على علماء التفسير. لاحظوا هذه فائدة مهمة أحب أن تنتبهوا لها من جهة التاريخ، وأنا أقول لكم من باب الفائدة، نحن كثيرا ما ينقصنا النظر التاريخي في مناهج العلوم وفي تاريخ العلوم وفي المسائل العلمية. النظر التاريخي أحيانا يبين لنا أن بعض المعلومات التي استقرت عندنا خطأ محض، يعني يبين لنا أن بعض المعلومات التي استقرت عندنا خطأ محض. كيف تقول النظر التاريخي؟ نقول لا بد أن ترجع وتقرأ من جديد وتتابع حركة هذا العلم، حركة هذا العلم. لو نحن رجعنا إلى عهد الصحابة نجد بالفعل فيه صحائف لكنها قليلة، ليس كذلك؟ من أشهر الصحابة كتبوا هو عبد الله بن عمر بن العاص، كتب الصحيفة شحي. في عهد التابعين اللي هو عهد الصحابة نفسهم، هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة نفسهم ما هي العلوم؟ لو احنا راجعنا تاريخيا ما هي العلوم التي كان يقصد التابعون الأخذ بها؟ هل كان علم التفسير موجود منها أو غير موجود؟ وعلم قائم بذاته وليس قائم بذاته؟ قائم بذاته، يعني علم التفسير كان قائم بذاته، وكان أحدهم يقصد ابن عباس لأجل أن يتلقى علم التفسير. واضح هذه؟ هذه قضية مهمة تنتبهون لها، أنه بمعنى أنه في عهد الصحابة كان هناك من يقصد ابن عباس لتلقي علم التفسير. إذن الآن علم التفسير علم قائم بذاته منذ عهد الصحابة، أليس كذلك؟ بل قد يكون قبل ذلك، لكن على الأقل في نسبته الآن هنا. أول تدوين منظم، أول تدوين منظم للسنة ما هو؟ غير الأجزاء، لأن إذا دخلنا في الأجزاء سنجد سعيد بن جبير كتب التفسير لعبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان توفي سنة 86، معنى ذلك أن سعيد بن جبير كتبه قبل هذا التاريخ جزء في التفسير. ومجاهد كتب التفسير عن ابن عباس، يقول سألت ابن عباس عن التفسير، قرأت القرآن على قرأت القرآن على أو عرفت القرآن على ابن عباس ثلاث عربات، أسأله عن أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، وكتب عنه التفسير. وابن عباس في سنة 68، ومعنى ذلك أن مدونة مجاهد من تفسير ابن عباس كان قبل هذا الوقت. طيب، أيضا سعيد بن جبير كان يكتب شيئا من التفسير عن ابن عباس. أربضة التميمي كتب التفسير عن ابن عباس. أبو مالك رضوان الغفاري كتب التفسير عن ابن عباس. فإذا عندنا جملة من كتب التفسير. ما هي أول مدونة في الحديث تعتبر مدونة مصنفة مرتبة؟ الموطأ. أول مدونة في الحديث يعتبر موطأ، ليس كذلك؟ إيش مثل؟ ثورته في سنة كم؟ 160، ومالك 79، 179، يعني من تقارب ما لا بأس. لو قلنا بالثوري ما في إشكال. الثوري 160 كتب التفسير عموما، لو جزء بالتفسير. دعوني أعطيكم كتاب قبل هؤلاء مصنف كامل في التفسير، يمكن أن يوجد وما يمكن، قبل مالك وقبل الثوري. موجود ولا غير موجود؟ موجود كامل في التفسير. كتاب من؟ مقاتل، مطبوع بين يدينا اليوم، مطبوع بين يدينا اليوم، 4 مجلدات، صنف التفسير كاملا. وما نحتاج نقول مثل ما يقول الأخ أنه كتب الثوري لكن غير موجود، نقول كتب وهو موجود. توفي سنة 150، سنة 150. أيضا ذكر في ترجمة الضحاك عن الضحاك في كتاب جرح التعديل أنه كتب التفسير آية آية، كتب التفسير آية آية، وحتى 105. أيضا ذكر عن زيد بن أسلم أنه كتب التفسير. فإذا عندنا جملة من الكتابات، والعناية بعلم التفسير وكونه علم قائم بذاته منذ هذا الجيل، منذ هذا الجيل، ولهذا يحتاج أن نصحح من هذه المعلومة. ولا نحتاج إلى تخريج متكلف وتمحل لمثل هذا الخطأ، لأن هذا خطأ واضح. فنحتاج نقول لعل الذي قال بهذا القول قصد كذا، لأن بعض المعاصرين رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي، بعض المعاصرين في الصفحة الواحدة في الصفحة المتقابلة أو صفحة بين الصفحة وصفحة صفحة تجد يكون عنده خلل في هذه القضية، يذكر تدوين مقاتل ثم يذكر أن علم التفسير استقل متى؟ على يد ابن ناجح، وأنه كان جزءا من علم الحديث. وهذه الفرضية خطأ، نعم، بل كان علما مستقرا مستقلا قبل أن يكون هناك تدوينات منظمة في علم الحديث، وكتب التفسير كاملا قبل أن تكتب هذه المدونات المنظمة في الحديث. ولما كتب الحديث، صحيح أن نقول أن علماء الحديث شاركوا في علم التفسير فكتبوا التفسير، بل نقلب القضية بناء على التاريخ. من أول من صنف في الأبواب وأدخل علم التفسير في سننه أو في صحيحه؟ عندنا سنن سعيد بن منصور نجد فيها كتاب في التفسير، وعندنا البخاري أيضا نجد له كتاب في التفسير في صحيحه، وعندنا الترمذي كتاب التفسير أيضا في صحيحه. ثم إذا تعدنا قليلا للقرن 303 اللي هو النسائي في الكبرى، أيضا أدخل صنف كتابا في التفسير من السنن الكبرى. ثم يأتي المستدرك الحاكم وصنف التفسير. فإذا المقصد من هذا أن دخول علم التفسير في علم الحديث ليس هو الأصل ثم انفرد علم التفسير، لكن لا، علم التفسير كان قائما بذاته ثم شارك علماء الحديث في علم التفسير. هذه الحيثية كيف عرفناها؟ نحتاج إلى الرجوع إلى النظر التاريخي. إن لما ننظر في التاريخ، في المدونات، في العلم الذي يطلب عند السلف، نجد أننا في النهاية نعرف أن هذه المعلومة خطأ قطعا، يعني خطأ ما نحتاج إلى نتكلف لتخريج قول فلان فيها، فنقول هذه معلومة خطأ، والحمد لله ليس أحد معصوما. ولا يلزم أحيانا نحتاج بمداد الأمور إلى أن يكون فقط عندنا حسن الأدب مع المتقدمين، وأن يتبين لنا معلومة أننا نترحم عليهم ونقول أنهم لم يحاربهم الصواب في هذا وأن الصواب كذا، يكفي هذا. لكن الإشكالية الأخرى أن بعضهم يتعصب للمعلومة ويقول يا أخي هذه درسناها بالجامعات سنين. مشكلة أننا نأتي نقلب الموضوع، درسنا عليها أجيال. يجب أن يكون عندنا دائما النظر إلى صحة المعلومة وحب نشر المعلومة الصحيحة مقدم على مثل هذه القضايا. وليس هناك مانع أن تقول الله درسناها ولكن ظهر بالفعل أن فيها خطأ والصواب كذا، لو تعودنا على هذا ما كان في مشكلة. الصحيفة كتبها أبو هريرة. عموما صحائف الصحابة ليست هي بداية عمل، ففيها مختلطة بهذا وهذا، لكن اللي تكلموا عن هذا ما ذكروا صحائف الصحابة، وذكروا صحائف الصحابة انتهينا. لكن جعلوا علم التفسير متأخرا في الخروج بناء على فكرة ذكرتها لك، وجعلوا علم التفسير جزء كان جزءا من علم الحديث ثم استقل. هذه الحيثية ليست صحيحة. كون يوجد بعض صحائف الصحابة نعم فيها، لكن حتى ما نعرف بالضبط ما الذي يكون فيها في صحيفة، قد تكون مروية بطرق يكون فيها مجموعة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تفسيرات للصحابة نفسهم ما تجد. طيب هذا خلوه السؤال إن شاء الله نناقشه فيما بعد. نعم بأتينا السلام عليكم. نعم سم. ما جاء متأخر تفسير القرآن سورة سورة، ما جاء متأخرا. فترة الصحابة فترة مختلفة، فترة التابعين هي نبتدأ بها، يعني فترة التابعين نبتدأ بها اللي ابتدأ فيها قضية التدوين. فترة الصحابة كم لنا كتبوا على رسول الله، عندنا أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص قليل، لكن فترة التدوين اللي فترة التابعين هذه كان أيضا العلم التفسير قائم بذاته ومعروف، مع أنه مقصود علم التفسير لم يكن علما غير معروف. إشكالية من كتب في هذا جعل علم التفسير ليس علما أصيلا أو علما مطلوبا بذاته، وإنما هو تبع لعلم الحديث. نقول ليس تبعا لعلم الحديث، علم الحديث اختلف فيه التفسير بغيره من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علم التفسير كان قائما أيضا ومطلوبا. ثم ذهب نظرنا إلى التدوينات، التدوين المتكامل، فتدوين تصميم متكامل منظم، كتاب نقاط السابع. فالصحائف هذه ليست منظمة، فيها كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ترتيب، فبالتنظيم والترتيب كلاءه تفسير مقاتل السابق على كلاءه تفسير على كتاب الثوري اذا ذكره الاخ او كتاب مالك رحمه الله الجميع. نعم
قال رحمه الله.
معلش اخر سؤال. موجود بعد سبب ملك بن جريج توفى سنة 149 أو 50 معاصر المقاتل، مقاتل 150، وهذا صحيح. ابن جريج كتب ثلاث تفاسير، نعم ثلاث أجزاء التفسير كبار، فلا أيضا ممن صنف التفسير مستقلا. نعم
قال رحمه الله. ويظهر أن هذا العلم إن أخذ من حيث إنه بيان وتفسير لمراد الله من كلامه كان معدودا من أصول العلوم الشرعية، وهي التي ذكرها الغزالي في الضرب الأول من العلوم الشرعية المحمودة من كتاب الإحياء، لأنه عد أولها الكتاب والسنة. ولا شك أنه لا يعني بعلم الكتاب حفظ ألفاظه بل فهم معانيها، وبذلك صح أن يعد رأس العلوم الإسلامية كما وصفه البيضاوي بذلك. وإن أخذ من حيث ما فيه من بيان مكين ومدنيه وناسخ وممسوخ ومن قواعد الاستنباط التي تذكر أيضا في علم أصول الفقه من عموم وخصوص وغيرهما كان معدودا في مسلمات العلوم الشرعية المذكورة في الضرب الرابع من كلام الغزالي. وبذلك الاعتبار عد فيها إذ قال الضرب الرابع المسلمات، وذلك في علم القرآن ينقسم إلى ما يتعلق بالله كعلم القراءة وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير، فإن اعتماده أيضا على النقل، وإلى ما يتعلق بأحكامه كالناسخ والمنسوخ والعام والخاص وكيفية استعمال البعض منه مع البعض، وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه. وهو بهذا الاعتبار لا يكون رئيس العلوم الشرعية.
قبل كونه ما يعد رئيس العلوم الشرعية بناء على ماذا؟ على أنه هذه كلها مستنبطات متممة لعلم التفسير. أما بالنظر الأول فلا شك أنه يكون إيش من أصول العلوم الشرعية، وهذا هو الصحيح. يجب أن ننتبه إلى هذه الحيثية، لأن هذا الكلام لا يؤثر على علم التفسير أنه إن لم يكن هو أول العلوم فهو من أول العلوم. ما السبب؟ السبب هو أنه بحيث إذا قلنا بأن القرآن هو كلية الشريعة وأنه يستنبط منه الأحكام، فلا يمكن أن يستنبط من كلام لا يفهم، أليس كذلك؟ إذا كان لا يمكن استنباط من كلام لا يفهم، فنقول إن فهم المعاني هو الأول، ثم يأتي بعد ذلك استنباط الأحكام من هذا الكتاب. فإذا صار الاستنباط والاستفادة من هذا الكتاب مبنية على فهم معانيه، مبنية على فهم معانيه، وفهم معانيه هي المرادة بماذا؟ بالتفسير. وبناء على هذا يكون علم التفسير مقدم العلوم الشرعية، لأنه بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يستنبط منه وأن تؤخذ منه الأحكام وغيرها من الآداب والعلوم الأخرى إلا بفهم هذه المعاني، بحيث أننا لو جهلنا المعنى ما استطعنا أن نستنبط، أو لو أخطأنا في المعنى لا كان إذا استنباطنا متجها إلى ماذا؟ إلى الخطأ كذلك. نعم.
قال رحمه الله: والتفسير أول العلوم الإسلامية ظهورا، وقد ظهر الخوض فيه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان بعض أصحابه قد سأل عن بعض معاني القرآن كما سأله عمر رضي الله عنه عن الكلالة، ثم اشتهر فيه بعض من الصحابة علي وابن عباس وهما أكثر الصحابة قولا في التفسير، وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكثر الخوض فيه حين دخل في الإسلام من لم يكن عربيا سجيا، فلزم التصدي لبيان معاني القرآن لهم، وشعر التابعين وأشهرهم في ذلك مجاهد وابن جبير، وهو أيضا أشرف العلوم الإسلامية ورأسها على التحقيق.
نعم. ما ذكر هنا من ظهوره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبدو أنه لا خلاف في ذلك، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن معاني من الآيات. لكن قضية الإحراء التي ننبه عليها، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسألون عن المعاني وعن الأحكام، يسألون عن أشياء كثيرة وعن الأخلاق وعن الآداب، فليس سؤالهم عن المعاني فقط هو الذي كان بارزا، بل كان سؤالهم عن كل ما يحتاجونه في حياتهم الدينية واردا عندهم. فهذا فقط يشار أو يذكر بأن علم التفسير اللي هو بيان المعاني أيضا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك الحديث المشهور عن عبد الرحمن السلمي الذي قال فيه: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنه إذا أنزلت 10 آيات قال تعلمنا ما فيها من العلم والعمل. العلم يشمل التفسير وغيره، العلم يشمل التفسير وغيره. فإذا قضية كون التفسير أحد العلوم التي تلقاها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه أبدا. ولكن يقول أيضا تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غيره من علم الأخلاق والآداب ومن علم الفقه وغيرها، طبعا الفقه المقصود الفقه الاصطلاحي الذي صار فيما بعد. من اشتهر من الصحابة من تفسير ذكرهم عندي أن ابن عباس وابن مسعود أكثر الصحابة، يعني ترتيب أن ابن عباس ثم ابن مسعود ثم يأتي علي وأبي في مرتبة متقاربة من حيث العدد. انتبهوا لأننا نتعامل مع الأعداد، يعني ماذا وصلنا من تفسير هؤلاء؟ ابن عباس ثم ابن مسعود ثم علي وأبي رضي الله عنهم. زيد بن ثابت المروي عنه قليل، وشهرته في الفرائض وفي الحفظ اللي هو الإقراء وفي الرسم أكثر من زيد بن ثابت، يعني التفسير عنه والوارد عنه الواصل إلينا قليل جدا. كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص المروي عنه أيضا قليل، التفسير المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قليل. ولهذا لو جمع تفسير الصحابة والتفسير المقلين من الصحابة ونقصد بالمقلين من جهة ما وصلنا من الرواية، ما وصلنا من الرواية، وكون هؤلاء من أعلام الصحابة قطعا منهم ممن تعرض للتفسير أو سئل عن التفسير، لكن من الذي وردنا من أقوال قد يكون قليلا. فلو جمع هذا التفسير فإنه سيكون عندنا جملة كبيرة جدا من تفاسير الصحابة. وأحيانا تكون مرويات الصحابة في غير كتب التفسير، في غير كتب التفسير أحيانا تكون في كتب الحديث، أحيانا تكون في كتب العقائد، يعني تأتي أحاديث عنهم في مسائل فيتعرضون لمعنى آية أو يشيرون إلى معنى آية. فالبحث أقصد من ذلك أن البحث عن تفاسير هؤلاء مهم جدا، ولكن توسع دائرة البحث في الكتب، قد يكون أحيانا في الكتب أيضا الزهد، وأحيانا قد يذكرون قضايا إشارية وإن كانت قليلة أو استنباطات وهي مهمة، وإن لم تكن من التفسير إلا تفيدنا أيضا في مسائل التفسير عن هؤلاء اللي يقول عنهم أنهم من المقلين. أيضا نضاف إليهم أبو هريرة وعائشة أيضا ورد عنهم جملة من التفسيرات. يقول بعد ذلك أنه حين دخل في الإسلام من لم يكن عربي السجية لزم التصدي لبيان معاني القرآن، ثم شاع في التابعين وأشهر في مقال مجاهد وابن جبير. طبعا في جيل التابعين أيضا يلاحظ أن أكثر طبقات السلف الثلاث للصحابة والتابعين وتابع التابعين، أكثر طبقات السلف تعرضا للتفسير هم طبقة التابعين. يعني إذا نظرنا إلى العدد، لو جمعنا كم عدد الصحابة الذين تصدوا للتفسير، ولاحظوا عبارة تصدوا، يعني جلسوا لتعليم التفسير للإجابة على التفسير، كم عدد التابعين الذين تصدوا للتفسير، كم عدد أتباع التابعين الذين تصدوا للتفسير، سنجد أن طبقة التابعين هي أكثر الطبقات تصديا للتفسير، أكثر الطبقات تصديا للتفسير. يعني على سبيل المثال سيكون عندنا عكرمة وهو من أشهر تلاميذ ابن عباس ومن أكثر تصديا للتفسير مع الاثنين ذكرهما، أبو العالية الحسن البصري قتادة، وفي طبقتهم أيضا الضحاك ابن مزاحم، السعيد بن المسيب، زيد بن أسلم، محمد بن كعب القرضي، وكل مدولة في طبقة التابعين، في طبقة التابعين، فقل العدد في طبقة الصحابة وفي طبقة اتباع التابعين. نعم تفضل. نعم يعني الآن هو الأخ يسأل يقول إن ابن مسعود يقول لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بتفسيري بالكتاب لا رحلت إليه، أو العبارة أو بمعنى عبارة فكذا، فكيف يقول هذا وابن عباس موجود ليس كذلك؟ طيب هذه العبارة ابن مسعود قالها عام 25 أو 24 اللي هي عام كتابة المصاحف، اللي هي كتابة المصاحف، قال هذه العبارة لإبراز وكان رحمه الله تعالى تشكى لماذا أبعدوه عن لجنة المصاحف، فقال هذه العبارة لإبراز ما عنده من العلم. طيب لما قال هذه العبارة عام 25 ابن عباس كم كان عمره؟ إذا قلنا أنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات يكون عندكم ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ثلاث سنوات قبل الهجرة وعشر مع الهجرة يكون قرابة إيه هذا؟ فعرفت الآن السبب أنه صغر عمر صغر ابن عباس لم يبرز بروزا كاملا، يعني لم يبرز بروزا كاملا لأنه يكون مرجع، وإنما كان صحيح من الإعلام المفسرين في وقته لكن لم يبرز بروزا كاملا. وابن مسعود قال لو كان ابن عباس في أسناننا ما عاشره منا أحد، يعني ما بلغ عشره من العلم. لكن هذا هو السبب في عدم يعني رجوعه إلى ابن عباس. ابن عباس كان يعتبر من طبقة تلاميذه. نعم.
قال رحمه الله: وأما تصنيفه فأول من صنف فيه عبد الملك بن جريج المكي المولود سنة 80 من الهجرة والمتوفى سنة 49 و100 من الهجرة، صنف كتابه في تفسير آيات كثيرة وجمع فيه آثارا وغيرها، وأكثر روايته عن أصحاب ابن عباس مثل عطاء ومجاهد، وصنف التفاسير ونسبت روايتها إلى ابن عباس، لكن أهل الأثر تكلموا فيها، وهي تفسير محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 46 و100 من الهجرة عن أبو صالح عن ابن عباس، وقد روي أبو صالح بن سجد حتى نسب بكلمة برغوبة بالفارسية بمعنى الحفاد، وهي أوجه الروايات، فإذا انضم إليها رواية محمد بن مروان السدي عن الكلبي فهي سلسلة الكلب. أراد بذلك أنها ضد ما لقبوه بسلسلة الذهب، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد قيل إن الكلبي كان من أصحاب عبد الله بن سبع اليهودي الأصل، الذي أسلم وطعن في الخلفاء الثلاثة، وغلى في حب علي بن أبي طالب، وقال إن علي لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا، وقد قيل إنه ادعى إلهية علي. وهنالك رواية المقاتل ورواية الصحاح ورواية علي بن أبي طلحة الهاشمي كلها عن ابن عباس، وأصحها رواية علي بن أبي طلحة، وهي التي اعتمدها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه فيما يصدر به من تفسير المفردات على طريقة التعليق. وقد خرج في الإتقان جميع ما ذكره البخاري من تفسير المفردات عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس مرتبة على سور القرآن. والحاصل أن الرواية عن ابن عباس قد اتخذها الوضاعون والمدلسون ملجأ لتصحيح ما يرونه كدأب الناس في نسبة كل أمر مجهول من الأخبار والنوادر لأشهر الناس في ذلك المقصد. وهنالك روايات تسند لعلي رضي الله عنه أكثرها من الموضوعات إلا ما روي بسند صحيح مثل ما في صحيح البخاري ونحوه، لأن لعلي أفهاما في القرآن كما ورد في صحيح البخاري عن أبي جحيفة فقال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ليس في كتاب الله؟ فقال: لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسلة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. ثم تلاحق العلماء في تفسير القرآن وسلك كل فريق مسلكا يأوي إليه وذوقا يعتمد عليه.
نعم. الآن قضية التصنيف، إذا كنا نريد نفرق من قضية التصنيف في التدوين كما يفرق بعض الباحثين، فهذه قضية لا أظن أن الله رحمه الله تعالى كان يقصدها، وإنما أراد التصنيف لمجرد التدوين. وذهبنا إلى مجرد التدوين فنقول إن ابن جريج المكي وهو طبقة أتباع التابعين قد سبق بالتصنيف كما ذكرت لكم قبل قليل مجموعة من التصنيفات التي صنفت في التفسير ما ذكره هنا من تفسير ابن جريج هذا هو مشهور ذكره الله قبل قليل. ذكرت لكم أيضا رواية أو كتاب مقاتل المشهور، وسنأتي إن شاء الله الحديث عنه في سؤال من واحد من الإخوة الآن طرحه، نذكره إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء. ما روي عن ابن عباس أيضا من طرق هي متعددة جدا، وأذكر أني اجتهدت في جمع هذه الطرق فبلغت أكثر من 20 طريق، يعني أكثر من 20 طريق عن ابن عباس رواية التفسير عن ابن عباس. بعضها قد تكون رواية كثيرة يعني أو طرق ترد فيها روايات كثيرة أو تفسيرات كثيرة، وبعضها قد يكون قليلة، لكنها يعني المروية أو الطرق المروية عن ابن عباس كثيرة. هذه الرواية ذكرها ورواية محمد بن السابي كلبي كما قال هي سلسلة كذب. هذه الرواية موجودة في كتب التفسير ولكنها موجودة ذكرا وليس اعتمادا. فإذا مارك واحد يقول كيف العلماء يقولون إنها سلسلة كذب ويذكرونها، يعني يذكرون هذه الرواية ذكرا لا اعتمادا، أحيانا يذكرونها لبيان خطائها، لبيان الخطأ في المعنى المذكور، مثل ما هو موجود في تفسير الأحرف المقطعة بأنها على أحرف أبي جهل، وأحيانا يذكرونها للتنبيه على أنها لم تخالف التفسير الصحيح، أنها في جملة ما صح من التفسير من جهة المعنى وليس من جهة السند. لأن تنتبهون لهذه الحيثية، لأن نقول إن رواية العلماء لهذه المروية للكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس إذا ذكروها في كتبهم فإن لا تخلو من أمرين، إما لينبهوا على ما فيها من الخطأ مثل ما يقع التنبيه وقع التنبيه من بعضهم على تفسير الأحرف المقطعة بأحرف أبي جاد، يعني أن لها أن تشير إلى أرقام ورموز رقمية، أو أن يذكروها أحيانا للتنبيه على أن هذه الرواية المكذوبة لم تخالف المعنى الصحيح الذي روي عن ابن عباس، لم تخالف المعنى الصحيح الذي روي عن ابن عباس، لكن أن يوجد من يعتمد عليها هي فقط دون غيرها ويجعل حجة هذا لا يوجد عند العلماء المحققين. أما إذا كان إنسان عنده يعني جاهل بطريقة المفسرين أو قد يكون عنده أغراض أخرى ويستدل بهذه الرواية فهذه قضية أخرى، يعني نتكلم هنا عن المنهج الذي سلكه المحققون من علماء التفسير مع هذه الرواية مع علمهم أنها مكذوبة. طيب، عندنا أيضا لما ذكر الكلبي، الكلبي من حيث هو كما تلاحظون وصف بالكلب وهو متهم حتى في دينه، لكن نحن لما نناقش المروي عن الكلبي وليس المسند من الكلبي عن غيره، لاحظوا لأن الفرق المروي عن الكلبي، هل نعامل المروي عن الكلبي مثل ما نعامل المسند الذي يسنده الكلبي؟ إذا قلنا قال الكلبي نناقش المعنى الذي ذكره الكلبي، هل هو خطأ أو صواب؟ أما إذا قلنا الكلبي عن أبي صالح هنا مباشرة ماذا؟ نقول هذه رواية باردة. وإذا يجب أن نفرق في هذه المسألة بين أمرين، بين رأي الراوي وبين رواية الراوي. فإذا ورد الكلبي عندنا في رواية فإننا نقول هذه الرواية ضعيفة لا يصح الاعتماد عليها، لكن إذا قلنا هذا تفسير الكلبي نفسه فهذه تختلف، فإننا ننظر إلى المعنى الذي قاله هل هو معنى صحيح أو ليس بصحيح، وعلى هذا صار العلماء الذين ينقلون يقولون قال الكلبي، قال الكلبي على أنه رأي له، فحناقشه من هذه الجهة من جهة الرأي، من جهة الرأي. الروايات اللي ذكرها لرواية مقاتل ثم رواية الضحاك، الضحاك ما قلت لكم كتب تفسيرا، وكذلك علي بن أبي طلحة كتب الصحيفة المشهورة، علي بن أبي طلحة في تقريبا 146 وكتب هذه الصحيفة وهي أحد المدونات التي يمكن أن تضاف إلى مدونات التفسير المتقدمة، وهي قبل الثوري وقبل الإمام مالك رحمه الله الجميع. ذكر أنها أصح الروايات، وهذا الكلام فيها معروف وطويل ومشهور جدا، اللي هي رواية علي بن أبي طلحة هل هي صحيحة أو ضعيفة، الكلام عليه عند العلماء واضح، ولكن النتيجة أن رواية معتمدة عند العلماء، الأصل فيها أن رواية معتمدة عند العلماء لا يتوقف فيها إلا إذا كان هناك غرابة في معنى المذكور، أن يكون غرابة في المثل في إشكال. وأنتم تعلمون أن العلماء لما يناقشون الأسانيد حتى لو صح السند إذا كان فيه نكارة في المثل أو شذوذ أو غرابة فإنما يتوقفون فيه، وهذه القاعدة هنا أيضا تعمل، أن نقول رواية علي بن أبي طلحة رواية قد تلقاها العلماء بالقبول، ومن أشهر أولى العلماء ابن جرير الطبري وآسف البخاري ثم بعده ابن جرير الطبري وغيرهم من العلماء وابن أبي حاتم وغيرهم تلقوها بالقبول، لكن لو استشكل باحث معنى من المعاني المذكورة فيها وحرر فيها وقال هذه الرواية لا تصح من جهة المعنى وعمد إلى الإسناد هذا صحيح، هذا المنهج الصحيح هو الذي يتعامل به العلماء مع مثل هذه المرويات. ذكر طبعا من استفاد منها الإمام البخاري وصاحب الإدخال والسيوطي رحمه الله الجميع. ناخذ فائدة، لماذا البخاري رحمه الله تعالى كان يستخدم أسلوب التعليق في رواية علي بن أبي طلحة؟ ما هو السبب؟ هل لأنها لم تصح عنده؟ نعم. لماذا ليست على شرطه؟ هي نعم ليست على شرطه، لكن لماذا؟ أنا أريد أن تنتبهوا هذه الفائدة. يعني لماذا لم يسند البخاري رواية علي بن أبي طلحة؟ نعم. هذا محتمل، الانقطاع محتمل. وفي قضية أخرى في المرفوع، والمروي كان الصحيفة عن من؟ عن ابن عباس، فخرج عن شرطه، لأن شرط البخاري في ذكر الإسناد في المرفوع، شرط البخاري في ذكر الإسناد في المرفوع. ولذا تلاحظون أنه أحيانا يسند في أسباب النزول أو في أسماء السور، مثل الرواية التي أسندها عن ابن عباس سعيد بن جبير، أسندها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قلت لابن عباس سورة الحشر، قال: تلك سورة بني النضير، فأسندها. ولكن بعد قليل يقول: قال ابن عباس، قال ابن عباس، ومن رواية علي بن أبي طلحة. لأن تفسير الصحابي عنده إذا كان من قبيل أسباب النزول فهو مسند، فهو مسند معنى مرفوع، فتنتبهون لهذه الفائدة. طيب، عندنا أيضا القضية مهمة جدا أحب أن ننتبه لها، أن كون ابن عباس كان إماما في التفسير، يقول الطاهر رحمه الله تعالى: قد اتخذ الوضاعون والمدلسون ملجأ لتصحيح ما يرونه كذاب الناس في نسبة كل أمر مجهول من الأخبار والنوادر، إلى آخر كلامه. أنا أريد أن ننتبه إلى أن نضع هذه القضية في موطنها أو في مكانها المناسب. لماذا؟ لأنه مع الأسف مثل هذه العبارة قد يأخذها بعض الناس ويشكك فيها، فيقول: قد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه ما صح عن ابن عباس إلا قرابة 100 حديث في التفسير مثلا، ويتخذ مثل هذه مثل هذا المروي عن الشافعي وغيرهم ما يتكلم فيه أهل العلم محالة إلى تضعيف المروي على ابن عباس. وبعضهم زاد الأمر حتى جعله أيضا ضعفا في التفسير المأثور. وأنا أقول يجب أن ننتبه يا الأخوة أن هذا يوضع في مكانه المناسب. نحن الآن من خلال البحث والتقصي للمتخصصين في علم التفسير، هل وجدتم شيئا كثيرا عن ابن عباس مما ذكره الوضاعون والكذابون وأشكل على العلماء؟ هل يوجد هذا الآن من خلال الموجود من المروي عن ابن عباس؟ هل في شيء مما أشار إليه الطاهر أن الوضاعون والمدلسون وضعوا على ابن عباس شيئا كثيرا؟ هل يوجد الآن بين أيدينا؟ هذه المشكلة موجودة؟ هم لاحظ في طرق مشهورة، تنوير المقباس هي رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، تنوير المقباس المطبوع الآن باسم تنوير المقباس هي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، هذه معروفة أنها إيش؟ خلاص متفق عليها، ما في مشكلة أنها هذه رواية محبوبة لا تحل لا تقبل من ذلك إطلاقا، إذا كان ما كان في تعامل العلماء معها. لكن هل هناك في الروايات الأخرى تجدون شيئا مما يذكره الطاهر من أنها فيها وضعون فيها مدلسون؟ بمعنى آخر، هل في المروي عن ابن عباس إشكال من هذه الجهة أو لا؟ الآن الموجود بين يدينا ما في. هل في المروي في الآثار وعموم الآثار عن الصحابة والتابعين وفعل التابعين نفس الإشكالية وهي غير معروفة، يعني فيها تلبيس وتدليس؟ أيضا لا يوجد، بمعنى أن الأغلب الآثار منقحة ومعروفة. على سبيل المثال فضائل السور، وهي وإن كانت ليست منسوب بالتفسير لكن نذكرها، فضائل السور ليس معروفا تلك الأحاديث الموضوعة في عينه وأن هذا الطريق معروف أنه ضعيف موضوع معروف، لكن المروي عن الصحابة والتابعين في وسط المرويات لا يوجد فيه شيء وضعه الزنادقة أو وضعه اليهود أو لبسه فلان أو علان ويلتبس على علماء الإسلام، لأن هذا فيه اتهام لعلماء الإسلام منذ أن نشأ التحرير في الأسانيد إلى اليوم، أن هناك أشياء موجودة عن العباس لم ينتبه لها إيش العلماء، وهذا نقول انتبهوا له، يجب أن ننتبه لهذا. نحن نقول نعم وجد من حاول يدخل في مرويات ابن عباس لكنها معروفة وانتهت.